والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الآن ندخل في بحث الواضع. الواضع في الواضع الآن، وقلنا بأنه كان بنانا نمشي على الطريق اللي اقترحها السيد الشهيد، لكن قلنا بأنه يضيع المطالب قد عليكم وكن تحتاجون في البداية. قلنا بس أمس لا 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 نمشي عن المنهجية المتعارفة، أعتقد هذا أفضل، كما هو منهجية السيد الشهيد في تقريرات بحثة مو في الحلقات. تقريرات بحثة هاي منهجيته. أول مرة بدأ ببحث الواضع، الكلام في الواضع، والمقصود به هو دلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية. دلالة الألفاظ على المعنى على معانيها لا إشكال، أو ينبغي، لما نقول لا إشكال لأن سيجي أكو خلاف، ينبغي أن تكون قائمة على أساس العلاقة القائمة بينهما. اللفظ يدل على المعنى لوجود علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى. هذه العلاقة هي عبارة عن الواضع، فيصح أن نقول أن الدلالة قائمة على أساس الواضع. هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون واضح ومسلم، مع ذلك نقل عن بعضهم التشكيك فيه، حيث ذهب هذا البعض إلى أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى هي علاقة ذاتية ناشئة من ذات اللفظ وذات المعنى. بالضبط كالعلاقة القائمة بين النار وبين الحرارة، كما أن العلاقة القائمة بين النار والحرارة ليست ناشئة من جعل ووضع، وإنما هي علاقة ذاتية متحققة. وجد واضع أو لم يوجد واضع، وجد جاعل أو لم يوجد جاعل، أصلا وجد عالم أو لم يوجد عالم، العلاقة بينهما علاقة ذاتية نابعة من طبيعة النار وطبيعة الحرارة. ادعى هذا البعض أن العلاقة الخاصة القائمة بين اللفظ والمعنى هي من هذا القبيل، علاقة ذاتية ناشئة من ذات اللفظ وذات المعنى. هذا الرأي رأي شاذ لم يلتزم به أحد من علمائنا، بل من علماء غيرنا أيضا، والكل ذهبوا إلى الرأي الثاني في المسألة، القائل بأن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى اللي هي علاقة السببية بمعنى أن تصور اللفظ يوجب تصور المعنى، الكل ذهبوا إلى أن هذه السببية، هذه العلاقة هي وليدة جعل وواضع ليست ذاتية، هي ناشئة من واضع وجعل جاعل. هاي العلاقة مو نابعة من طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى، وإنما هي ناشئة من أمر خارج عن ذات اللفظ وذات المعنى، وهو الواضع جاعل. الكل ذهبوا إلى هذا الرأي الثاني، ويكفي في إبطال الرأي الأول الوجدان. وجدان اختلاف الناس اتجاه شنو؟ اتجاه فهم المعاني من الألفاظ. لو كانت العلاقة ذاتية لثبتت في حق كل أحد، العالم باللغة والجاهل باللغة، كما هو شأن العلاقة السببية النابعة من ذات السبب والمسبب، كل أحد يفهمها وكل أحد يصدق بها. بينما هذه العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست ثابتة عند الجميع، وإنما يختلف الناس فيها. لو كانت ذاتية لانتقل ذهن كل أحد إلى المعنى عند سماع شنو؟ عند سماع اللغة، سواء كان عالم باللغة، جاهل باللغة، مطلع على اللغات، غير مطلع على اللغات، واضح. لأن الملازمة والسببية سببية شنو؟ ذاتية. أصلا طبيعة اللفظ تقتضي أن يكون دال وموجب تصوره لتصور شنو؟ معنى. فينبغي أن يكون هذا ثابت في حق كل أحد، بينما المشاهد بالوجدان أن الأمر ليس هكذا، وأننا نلاحظ بالوجدان أن هذا الانتقال إلى تصور المعنى لا يحصل عند أشخاص إلا عند أشخاص مخصوصين عالمين بماذا؟ بالجعل وبالواضع وبالعلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ، هذا اللفظ وذاك المعنى. إذن نصل إلى هاي النتيجة إلى هنا، وأن الرأي الصحيح في المقام هو أن العلاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى ناشئة ووليدة وضع وجعل. زين، هذا هو الرأي الصحيح. الآن ينطرح سؤال آخر، وهو أنه ما هو الوضع الذي نشأت منه هذه العلاقة؟ ما معنى الوضع؟ بعبارة أخرى، كيف نشأت هذه العلاقة إذا لم تكن ماذا؟ ذاتية. إذا لم تكن ذاتية يعني تكون بجعل جاعل، يعني تكون بتدخل، بوجود عامل خارجي أوجد هذه العلاقة بين هذا وبين ذاك. كيف نشأت هذه العلاقة؟ ما هو الواضع الذي أوجب حدوث هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ هنا يوجد رأيان. رأي يقول بأن الواضع تمثل في جعل هذه السببية، في جعل ووضع هذه العلاقة. الواضع وضع هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، وضع هذه السببية بين تصور اللفظ وتصور شنو؟ تصور المعنى. فالوضع أو العلاقة هكذا نقول تحصل نتيجة جعل الواضع لها، نتيجة جعل الواضع لها. فالواضع يضع العلاقة، يضع السببية. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، أن الواضع يقوم بعمل ما تترتب عليه تلك العلاقة والسببية، مو الواضع يضع السببية ويضع العلاقة، وإنما الواضع يقوم بعملية خاصة اعتبارية يترتب على هذا العمل الاعتباري الخاص شنو؟ علاقة، حدوث علاقة بين اللفظ وبين شنو؟ وبين المعنى. يترتب عليه أن تصور اللفظ يوجب تصور ماذا؟ المعنى. هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني. في هاي المسألة، في هاي المسألة الرأي الأول فيه مشكلة حقيقية واقعية. إذا ما كان بالإمكان تجاوزها فيبطل هذا الرأي. هاي المشكلة هي عبارة عن أنه كيف تتولد سببية حقيقية بين شيئين بالجعل والاعتبار؟ كيف تتولد العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ علاقة حقيقية واقعية. السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى سببية حقيقية، بمعنى أن تصور اللفظ سبب لتصور شنو؟ المعنى. ما يتخلف عنه بالضبط كسببية النار علما للحرارة. كيف لا يعقل تخلف المسبب عن سببه والمعلول عن علته في مسألة النار والحرارة؟ أيضا لا يعقل تخلف تصور المعنى عن تصور شنو؟ اللفظ. إذن هي سببية حقيقية واقعية. كيف تنشأ هذه السببية الحقيقية من شنو؟ من الجعل والاعتبار. الواضع ماذا يقول؟ الواضع الرأي الأول يقول يجعل السببية، يعتبر العلاقة بين اللفظ، هذا اللفظ وهذا المعنى. هل هذا الاعتبار والجعل لو صدر منه آلاف المرات هل يخلق حالة السببية، يخلق العلاقة الحقيقية الواقعية بينهما أو لا؟ احنا نعرف ان السببية فتصفة ذاتية للسبب، صفة ذاتية في السبب. يستحيل ان تثبت هذه الصفة لغير السبب بالجعل وشنو والاعتبار. مستحيل، ما ممكن ان تثبت هذه الصفة لشيء ليس سببا بحسب تكوينه الأولي تثبت له بالجعل والشنو والاعتبار. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، أن هذا اللفظ هو إما أن يكون سببا وتوجد بينه علاقة وبين المعنى ويكون تصوره موجب لتصور المعنى أو لا قبل الواضع، قبل الواو، قبل الجعل، قبل الاعتبار. إما أن تكون هناك سببية أو لا تكون سببية. إذا كانت هناك سببية فهذا رجوع إلى المسلك الأول اللي هو قلنا كل ما قبله باطل وواضح البطلان بالوجدان، واضح. وعلى تقديرها ما نحتاج إلى الجعل والوضع والاعتبار، سببية ذاتية قائمة بلا جعل وبلا وضع، ما نحتاج إلى الجعل والاعتبار. فإذن لابد أن نفترض أن السببية لا وجود لها قبل شنو؟ قبل الواضح. يعني قبل الواضع هذا ليس سببا شنو لهذا، هذا معنى قبل الواضع لا علاقة بين اللفظ والمعنى. تصور اللفظ قبل الواضع لا يوجب تصور المعنى. الآن يجي الواضع والاعتبار والجعل يجعل ما ليس سببا تكوينا يجعله شنو سببا تكوينا، ما ليس سببا حقيقة يجعله سبب حقيقة وواقعا. الجل وجعل الاعتبار ما بهذه القابلية، ما بقابلية أن يخلق حال السببية بين شيئين سببية حقيقية، بل فيه قابلية أن يخلق سببية اعتبارية وعلاقة اعتبارية بلا اشكال اعتبار يخلق حالة علاقة اعتباري مو واقعية، لكن هذه العلاقة احنا ما تفيدنا، احنا نتحدث عن علاقة حقيقية قائمة بين اللفظ وبين المعنى. ايضا من هنا يظهر ان الرأي الاصح هو ماذا؟ هو ان نقول ان العلاقة مو مجعولة مباشرة من الواضع والجاعل، ليست مجعولة مباشرة، الواضع يضع السببية، وإنما الواضع يقوم بعمل سنجي نفسر شنو هو هذا العمل، يترتب على ذلك العمل علاقة بين اللفظ، علاقة حقيقية واقعية بين اللفظ وبين شنو وبين المعنى، يترتب على هذا العمل أن يصبح تصور اللفظ موجب وسبب لتصور المعنى. من هنا ينطرح هذا السؤال الجديد، وهو أنه ما هو ذلك العمل الذي يقوم به الواضع وتترتب عليه العلاقة بين اللفظ والمعنى أو السببية، شنو هذا الشيء؟ هناك رأيان أيضا معروفان في باب الواضع يسمون مسلك الاعتبار ومسلك التعهد. الرأي الأول يقول أن هذا العمل الذي يقوم به الواضع هو الاعتبار، اعتبار الواضع يعتبر اللفظ دالا على المعنى، ما بمشكلة الاعتبار، يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى، يعتبر اللفظ على المعنى حسب اختلاف تعبيراتهم، كلها تدخل في باب الاعتبار. ما يقوم به الواضع هو الاعتبار وتترتب عليه العلاقة، مو أنه يجعل العلاقة مباشرة. هذا الجامع مسلك الاعتبار هذا يسمونه، وفسروا الواضع بالاعتبار، قالوا أن الواضع هو عبارة عن الاعتبار، هذا الاعتبار العمل الصادر من الواضع هو الواضع، هو عملية الواضع هي هاي، اعتبار اللفظ دالا على المعنى، الاعتبار سهل المهونة ما بي مشكلة، ما يلزم منا أي شيء، لا مقدمات لا مؤخرات لا اعتبار، يعتبر الواضع يعتبر اللفظ دالا على المعنى، عندما يعتبر اللفظ دال على المعنى تترتب عليه هاي شنو هاي العلاقة. هذا مسلك الاعتبار له صيغ متعددة. صيغ متعددة سبيناها يعني أشبنا إليها. أكو صيغة تقول بأن الاعتبار يكون بجعل اللفظ على المعنى، يعني الواضع يعتبر يجعل اللفظ لمن على المعنى، كما تجعل الإشارة في موضع محدد علامة على شنو على معنى معين. اعتبار مجرد اعتبار. هذا يقول أنا أعتبر هذا الشيء أن هاي العلامة في الموضع المحدد تكون مفهمة لهذا المعنى المحدد. اللفظ أنا من هذا القبيل. الواضع يقول أنا أعتبر أن هذا اللفظ إذا استعمل يكون مفهم المعنى لهذا المعنى مو لذاك المعنى. هذه صيغة من صيغ الاعتبار. صيغة الأخرى الاعتبار هو أن الواضع يعتبر اللفظ وجود تنزيل للمعنى. أن الواضع يضع يعتبر اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى مو وجود حقيقي للمعنى. المعنى إلى وجود حقيقي خارجي وإلى وجود تنزيلي. اللفظ وجود تنزيلي لمن للمعنى، يعني أن اللفظ هو نفس المعنى لكن في الاعتبار وإن كان غير في شنو في الخارج. في الخارج غير اللفظ غير المعنى، لكن في عالم الاعتبار هو نفسه مو غيره. يعتبر هذا الشيء، يعتبر أن اللفظ وجود تنزيلي، أن اللفظ وجود تنزيلي علما للمعنى. الصيغة الثالثة أن الواضع يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى. هذا اللي يعتبر، يقول أنا أعتبر أن هذا اللفظ أداة لتفهيم هذا المعنى. هاي صيغ متعددة قد تكون يعني تشير إلى معنى واحد باختلاف ألسنة هذا الاعتبار ما يحصل به الاعتبار، لكنها كلها تدخل في تفسير الوضع بالاعتبار، وأن الوضع هو عبارة عن هذا الاعتبار الصادر من المعتبر. بعد أن يصدر هذا الاعتبار من المعتبر تترتب عليه علاقة خاصة قائمة بين اللفظ وبين شنو وبين المعنى. هذا مسلك الاعتبار. أكو كلام في تفاصيله واختلاف صيغه وكيف يكون اللفظ أداة على المعنى أو أداة لتفهيم المعنى أو وجود تنزيلي للمعنى. أكو كلام كلش طويل في هذا الباب، بس أعتقد أنه لا يدخل في الغرض المهم اللي هو أن نكون فكرة عن ماذا، عن معنى الواضع وكيفية الواضع وعن تقسيمات الواضع ومشاكل هذه المباحث. ما له علاقة يعني ما يتوقف هذا الهدف وهذا الغرض على الدخول في تفاصيل هاي الأشياء. فقط نشير إلى إشكال مشترك بين كل هذه الصيغ التي ذكرت للاعتبار، لا يختص بصيغة دون صيغة. أكو إشكالات خاصة في كل صيغة من هذه الصيغ، هاي تركناها لم ندخل في تفاصيلها، لكن هناك إشكال مشترك تشترك فيه كل هذه الصيغ للاعتبار، وهو نفس الإشكال الذي أوردناه على المسلك السابق، القائل بأن الواضع يضع السببية، يضع العلاقة، نفس ما أورد على ذلك المسلك يمكن سحبه إلى مسلك الاعتبار، لأننا أيضا لا نتعقل أن يكون الاعتبار سببا لخلق السببية الحقيقية والعلاقة الحقيقية بين اللفظ وبين المعنى. السببية علاقة واقعية حقيقية، كما لا يمكن جعلها مباشرة في الرأي السابق، كذلك هي لا تتولد نتيجة شنو؟ نتيجة اعتبار ونتيجة جعل ونتيجة وضع. الاعتبار ما يمكن أن يولد ولو بشكل غير مباشر علاقة حقيقية قائمة بين اللفظ وبين المعنى. نفس الكلام السابق يكرر هنا، نقول أن هاي العلاقة موجودة قبل الاعتبار أو ما موجودة. إذا موجودة قبل الاعتبار لابد أن تكون علاقة ذاتية، وهذا ما نفيناه سابقا. إذا لم تكن موجودة الاعتبار ما يخلق، ماذا؟ ما يخلق سببية حقيقية، ما يخلق علاقة حقيقية قائمة بينهما على غرار العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، على غرارها بين السبب والمسبب. مجرد الاعتبار ما يخلق الجحالة. المسلك الثاني هو مسلك التعهد. مسلك التعهد يقول أن العمل الذي يقوم به الواضع هو التعهد. الواضع يتعهد بأنه لا يتلفظ بهذا اللفظ إلا إذا أراد تفهيم هذا المعنى. هذا الواضع يتعهد، تعهد من الواضع، يقول أنا ألتزم بأني لا أتلفظ بلفظ الأسد إلا إذا أردت تفهيم الحيوان المفترس. هذا التعهد يترتب عليه حدوث علاقة بين اللفظ وبين المعنى، هذا مسلك التعهد. هذا مسلك التعهد في الواقع هو يتلخص في قضية شرطية ينشئها الواضع، شرطها هو عبارة عن التلفظ بهذا اللفظ، وجزاؤها هو عبارة عن إرادة تفهيم ذلك المعنى. إذا تلفظت بهذا اللفظ فأنا أريد تفهيم هذا المعنى. قضية شرطية، الطرف الأول إلها تلفظ بهذا اللفظ، استعمال اللفظ، الطرف الثاني إلها هو شنو؟ إرادة تفهيم المعنى. زين، هذا معنى التعهد. يترتب على مسلك التعهد أمران لا بد للقائل بهذا المسلك أن يلتزم بهما، لا بد أن يلتزم بهما. الأمر الأول هو أن دلالة الألفاظ على معانيها تدخل في باب الدلالة التصديقية للتصورية. بعبارة أخرى أن تصور اللفظ على مسلك التعهد ليس فقط يوجب انتقال الذهن إلى المعنى اللي هو الدلالة التصورية، وإنما يوجب فهم والعلم بإرادة المستعمل واللافظ تفهيم ذلك المعنى، وهذه دلالة شنو؟ تصديقية. اللفظ ليس فقط يوجب تصور المعنى، وإنما يدل على قصد تفهيم ذاك المعنى، وهذا القصد والإرادة المفهومة من استعمال اللفظ هي إرادة تصديقية، يسمى بالإرادة التصديقية الأولى. واضح؟ إذن الدلالة الوضعية هي دلالة شنو؟ تصديقية. يتعهد بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، فعندما يستعمل أنا إيش أفهم عن استعمال؟ أفهم أنه قصد تفهيم هذا المعنى، بعد أنسب إلى أنه يقصد تفهيم هذا المعنى، أدلة تصديقية. هذا لابد أن يلتزم به القائل بالتعهد. الأمر الثاني الذي لابد أن يلتزم به هو هاي المسألة اللي هو يسلم بها، وهو أن كل مستعمل واضح، كل مستعمل واضح، ما عدنا بعد واضع سابق موجود في الزمن القديم وضع اللغة وانتهى وجينا احنا اتبعناه. كل مستعمل هو واضع، يعني كل مستعمل هو متعهد، كل مستعمل يتعهد بأنه ما يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى، لأنه لا معنى، هاي النقطة مهمة، لأنه لا معنى لأن يكون تعهد الواضع القديم ملزم لهذا المستعمل المتأخر. وهذه من فروع كون الدلالة دلالة شنو؟ تصديقية. أنا شلون أقدر أنسب إلى هذا المستعمل أنه يقصد تفهيم هذا المعنى بمجرد أن فد واحد قبل 1000 سنة قال أنا لا استعمل لفظ الأسد إلا إذا قصد تفهيم حيوان مفترس؟ هذا شلون أقدر أقول بأن هذا عندما يجيب لفظ الأسد يقصد تفهيم هذا المعنى؟ ما أدري أنا يقصد تفهيم هذا المعنى. لا يمكن أن ننسب إلى قصد تفهيم هذا المعنى إلا إذا كان شنو؟ متعهدا بأنه لا يستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصد تفهيم معنى، وإلا إذا لم يكن متعهدا فاللفظ الصادر منه ما يكون موجب لي، ما يكون دال على قصد تفهيم المعنى. إذن كل مستعمل هو شنو؟ متعهد، لأن اللفظ اللي صادر من زيد بدلالة بحسب الفرع على قصد تفهيمه هذا المعنى، لا بد أن يكون متعهدا، وإلا هذه الدلالة ما تكون ثابتة لمجرد أن نسيبه أقول لأن يعرب بن قحطان تعهد بهذا التعهد. هو هذا فهذا لا بد أن يلتزم به صاحب مسلك التعهد، وهو أن كل مستعمل ماذا؟ واضح. هذا بعد تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.